وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، أولا مرحبا بكم جميعا، وخصوصا هؤلاء الإخوة الكرام الذين قطعوا مسافات طويلة في السفر وجاءوا من هذه المحافظات البعيدة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل كل خطوة من خطواتهم مرصودة لهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن يجعلها عملا صادقا خالصا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أريد الليلة أن نحدد الوقت تحديدا دقيقا، لأنه ربما عندنا الكثير مما يجب ألا يطول معه اللقاء جدا، لذلك اسمحوا لي أن أدخل في نقاط محددة، ثم وقد وعدت بعض الإخوة القادمين اليوم أني أجعل وقت الحوار الشفهي ويعني التناقش والأخذ والرد أطول شوية، ثم عندنا بعد ذلك بعض المواعيد، لذلك أرجو أن أحدد الوقت. النقطة الأولى التي أحب أن أذكرها لكم تتعلق بهذا الرجل الذي فقدناه في هذا الأسبوع رحمة الله عليه، الشيخ رفاعي سرور عليه رحمة الله ورضوانه. هذا الرجل على عكس ما قد تتصورون، ولقد تأثرت كثيرا جدا جدا في يوم وفاته ودفنه، هذا الشخص لم أكن أعرفه أبدا، لا اسما ولا شكلا ولا التقينا، ثم وقع في يدي بعض الكتب مكتوب عليها اسمه كمؤلف. فأنتم تعرفون الكتب الموجودة على الأرصفة الكثيرة اللي لها أغلفة معينة، بتجدوا أنه قيمتها العلمية ضعيفة، ويمكن الجانب السوقي التسويقي فيها هو المرعي. فوأنا بفر الكتاب سريعا كذا يعني أرى، لفت نظري أنه كتاب ذو مستوى، وهذا أصبح قليلا ونادرا في الوقت الذي كنت أتناول فيه هذا الكتاب. ثم نحيته، وبعد فترة حدث نفس الشيء مع كتاب آخر، ومن ساعتها استقر في ذهني أن هذا الاسم الذي لا أعرف صاحبه، هل هو صغير هل هو كبير هل هو من هو يعني، إنما استقر في ذهني أنه صاحب نظرة وتأسيس ودقة. وفعلا اختزنت هذا الظن في نفسي فترة، حتى قرأت له كتابا في مرة كنا في سفر، وكان رفيقي في السفر معه هذا الكتاب، فقرأته ففوجئت بأن له عمقا في أسطره، يعني له مقاصد له عمق. لفت هذا نظري جدا، وأيضا لا التقيت به ولا أعرفه ولا شيء من هذا القبيل أبدا. وبعدين الحقيقة من شهرين تقريبا أو شيء من هذا القبيل التقيت به لأول مرة، فإذا به شيخ جليل، وطبعا كنت قد عرفت من قبلها من هو، يعني سألت عنه وعرفته بالتفصيل، لكن وجدت رجلا على الرغم من سنه وعلى الرغم من منزلته وعلى الرغم من سبقه، إنما رأيته في ساحات وفي مواضع الخطر، لم يرى أن تقدمه في العمر عذرا له أو عذر له، لم يرى أن تقدمه في العمر عذر له لكي ينصرف عن هذه الأمور، وكان ربما يزاحم مع من يزاحم من الشباب، وكنت أستحي جدا من هذا. ثم إذا به رجل بدأ يحرك الأحداث، يحركها تحريكا لدرجة أنه كان يعني يفاجئني بالكثير مما كنت لا أتوقعه، يرسل إلي شخصا بشيء محدد، يجمع مجموعة محددة، يعني الحقيقة تحريك، وأنا أشهد بهذا. هذا الآن أقوله في مقام رواية الخبر، أنه يحرك الأحداث تحريكا. حتى كان قبل وفاته بأيام طلب أن نلتقي، وسبحان الله يعني طلبت أن نتمهل 10 أيام لأن عندي أسفارا، فالرجل الحقيقة أصر، قال لا في شيء أعجل من هذا، والتقينا، وكأن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يعرفني أضعاف ما كنت أعرفه عن الرجل في هذا اللقاء الأخير، لقاء وقدر الله إن إحنا انصرفنا من هذا اللقاء بسيارة واحدة، ولم يكن هذا مرتبا، أنا كنت ركبت سيارة تانية فعلا، وبعدين انتقلنا إلى هذه السيارة. فسألته عن شخصه سؤالا نصه كالآتي، قلت له يا مولانا هو مش حضرتك كذا كذا كذا، اللي هو الظن اللي في ذهني، قال لي لا أنا، وأوضح لي نفسه. فالحقيقة اهتززت جدا لما أوضح لي الخبر، ولعله يأتي وقت يكون أوسع وأحكي لكم. وانصرفنا وكان هذا آخر لقاء، وشغل هذا الأمر ذهني، ومعنا بعض الإخوة اللي كانوا حاضرين، كان معنا في السيارة 3 آخرين شاهدوا من الإخوة اللي يعني بيكونوا معنا في اللقاء الأسبوعي هذا. في الحقيقة هذا كان مؤثرا جدا. الذي أثر في مش كل اللي أنا حكيته لكم ده، الذي أثر في كما ذكرت عند قبره أن هذا الرجل أدرك، لحق يعني، مش أدرك يعني فهم، أقصد أدرك يعني لحق. أنتوا عارفين أن المعركة اللي احنا فيها حاليا بدأت، وبدأ الحراك، وبدأ جمع الأمة على أساس أنها تحفر طريق، وإن شاء الله نسأل الله أن نبلغ الخير يا رب العالمين ورضوان الله. فمن الناس، من الناس من إخلاصه دعاه إلى أن يؤخر أو أن لا يسرع، ربما رؤيته نظرته قال علم استنى شوية لسه ما جاش الوقت. ولكن هذا الرجل فكر وقرر وأعلن وبدأ يدفع غيره ويرفع الراية بقوة ويصمم عليها، وعند وخلاص بعد أن حسم أنه كان من المحيطين بالراية، وكان له أثر في أنه لما يعلن تأييد هذه الراية، راية حركة الأمة إلى غايتها إن شاء الله، توفاه الله، توفاه الله. فأصبح كونوا أدرك لحق قبل الوفاة الفرصة التي أعطاها الله عز وجل لعباده، اللي اسمها المدة الزمنية، لحقها وقال، أصبح نرجو عند الله عز وجل إن كل الأعمال القادمة لا يزال تحول إليه حسنات منها بإذن الله عز وجل. لذلك كنت، وده اللي أثر فيا، كنت بفكر لو هذا الرجل تقديره للأمر أدى به إلى أن يقرر أنه على مهلي شوية، بلاش بسرعة شوية، وتوفي ولم يكن قد رفع الصوت بهذه الكلمات، ربما كان صحيح نية المرء خير من عمله، لكن هو سبق بنية وبعمل، بنية وبعمل. فأصبح إن شاء الله بإذن الله يرتقب أجرا من كل عمل، ولعل الله ينصر فمن كل نصر، ولعل الله يعيد للأمة أمر رشدها فمن كل رشد كل هذا لأنه أدرك هذه الفرصة. ولذلك القرآن عندما قال سارعوا وعندما قال سابقوا وعندما عاتب من يبطئ وقال وإن منكم لمن لا يبطئن، وعندما أراد الله سبحانه وتعالى فيما نظن ونحسب أن يدفع الناس إلى هذا لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه أنت صحابي وده صحابي، بس لو الصحابي ده أنفق مال بالتريليونات ثق مثاقيل جبال كاملة، لو أنفق ذهب جبل من الذهب ما يقدرش يلحق اللي سبق اللي أسرع. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد واحد من أصحابي ولا نصيفه ولا نص الحفنة ولا شوية كده سكر نبات شوية قمح في إيدك. هذا الكلام معناه أن الفارق بين والسابقون السابقون وبين من يأتي بعدهم والذين جاءوا بعدهم فارق كبير جدا كبير جدا جدا. لهذا في الحقيقة عنصر المسارعة يتعلمه الإنسان. وأنا عايز أقول لحضراتكم شيء ربما ما كنتش أحب أن أنا أقوله لولا الظروف اللي احنا فيها بصفة عامة ويساعد فيها ما نتكلم فيه، أنه يوم جمعة الغضب اللي هو 28 يناير السنة اللي فاتت 2011 لغاية وقت اليوم نفسه في ناس كانت متصورة أنه لا يزال دي مظاهرات فقط، وفعلا ده كان التصور الغالب عند كل الناس. لكن بدءا من وقت العصر المغرب العشاء الساعة 5 6 7 8 كده بدأ الشعور والرؤية تبقى واضحة ان الموضوع بيتحول فعلا من مظاهرات غاضبة او مطالبات جزئية الى ثورة. في بعض الاخوة واعرفهم شخصيا لم يستطع ان هو يروح، مش يروح بيته، ان هو يعني يتعطل عن انه يلحق فترة 5 6 7 في تحويل الحراك الى حراك ضخم وكامل ومكتمل. هذا الذي ادرك في اللحظات التي تتحول فيها المظاهرة الى ثورة، طبعا في ناس اخرين حاولوا يدركوا ده من قبلها لكنهم تحركوا بصفتها مظاهرات. انا بكلمك في التحول. عشان كده يا اخواني في لحظات ها تبقى لحظة، اسمع كده انا هقول لك اسمها ايه، لحظة دهشة. لحظة دهشة لازم تتدرب عليها قبلها، ما ينفعش لما تجيلك اللحظة تبقى تتصرف، لا لازم تدرب عليها. يعني ايه لحظة دهشة؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر قبل ما يطلع قال اشيروا علي ايها الناس، اللي اتكلم اول واحد من المهاجرين، تاني واحد من المهاجرين، تالت واحد من المهاجرين، وكل ما واحد يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام على نفس الكلمة اشيروا علي ايها الناس. الله ما اشرنا خلاص والباقيين ساكتين ما قلنا، الى ان ادرك اول انصاري فكرة عجيبة واذا بها هي صلب المسألة. قال له لكأنك تريدنا، كأنك قصدنا احنا، تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تقصد الأنصار لأن مهاجر واثنين وثلاثة تكلموا، كأنك قصد الفصيل الثاني. أول ما أدرك هذا الكلام فهم بقى، فهم إيه؟ إن إحنا لما كنا رحنا عشان نبيعك على الإسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في 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 بيعة العقبة بايعناك على ان احنا نحميك ننصرك نقف حواليك، تجيلنا البيت لا ولا جيل وقت ولا حاجة، تجيلنا البيت بس لما توصل عندنا تجيلنا خلاص هنحميك مما نحمي منه أنفسنا ونساءنا. أنا عايز أترجم أذرنا أنفسنا ونساءنا. خلاص ففهمنا إن المسألة مسألة حمايتك، إنما أنت دلوقتي بقى بتطلب حاجة تانية، بتطلب حاجة تانية خالص، بتطلب مننا ان احنا نخرج معاك كجيش نحارب عدو بره، لان في بدر الكفار ما كانوش جايين يهاجموا مكة، ده هما كانوا رايحين يحموا القافلة، ولما القافلة افلتت ونجت وخلاص ما فيش حد هيدوس للقافلة على طرف، قريش ما قالتش هنروح نهاجم المدينة، قالت لا احنا نقعد بقى هنا 3 أيام كده يتغنوا بان احنا مش سايبينهم وحاجة عظيمة. فكون ان انت تطلب مننا نخرج معاك ده طبقا للاعلان الدستوري اللي هو بيعة العقبة. طبعا انت بتضحكوا دلوقتي عشان بس انا بقولها من زمان، يعني هي اعلان الدستوري عشان انتوا في ثورة فبتضحكوا فاهمين الدنيا، انما فعلا هي كانت بيعة، دي اتفاقية تأسيس الدولة، فطبقا للاتفاقية دي احنا ما يلزمناش نخرج معاك، ما يلزمناش تخرج معاك، مش لازم. فانت عايز تشوف احنا رأينا ايه. فوقف هذا العملاق من غير ما تقولوا لي اسمه ايه، في كام واحد عارف اسمه يرفع ايده كده؟ خلاص حلو قوي، كتير ما شاء الله. هذا العملاق سعد بن معاذ، عملاق عملاق، يوم ما توفي ارتجت الارض، نزل 70,000 ملك يشيعون جنازته، قيل عنه سيد المسلمين، واللي سماه كده عمر بن الخطاب بيقول عنه سيد المسلمين. سعد بن معاذ، في ايه تاني بيتقال عن سعد بن معاذ؟ حاجة خطيرة. سعد بن معاذ قال له لا، واسمحوا لي انتوا عارفين انا احب اعبر بالتعبيرات اللي ماشية في السوق الايام دي علشان نفهم المعنى. قال له لا، انت فاهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا لسه هنعتمد على البيعة دي اللي فات عليها النهاردة 3 سنين؟ لا، ما بقتش حكاية حماية، ده احنا انتقل الاساس الدستوري الى اساس تاني خالص، ان احنا اسلمنا انفسنا و اعطيناك على ذلك عهودنا، مش عهد العقبة، ومواثيقنا. خلاص بقينا ملك لهذه الدعوة، ملك لهذه الرسالة، الاساس اتغير، وبالتالي اعمل بينا اللي انت عايزه، تخرجنا نخرج، ترجعنا نرجع، تحركنا نتحرك، توجهنا نتوجه، خلاص اصبحنا ملكا لرسالتنا. اول ما قال كده كأن النبي عليه الصلاة والسلام أزيح ثقل من فوقه، كأنه تنفس الصعداء، كأنه أبشر أمة اجتمعت بفرعيها المهاجرين والأنصار، وانطلقت الأمة إلى أرجى يوم. شوف كلمة أرجى، مش أنتوا عارفين الحديث إنه ما رؤي الشيطان أبدا أخزى ولا أدحر مما رؤية يوم بدر، مطلقا أدحر يوم وأخزى يوم، مع أنك لما تبص اليوم بدر ده تلاقي يوم يضحك بالمقاييس الدنيوية كده، إيه 300 واحد بيضربوا في 1000 واحد يعني، إيه يعني 300 واحد وقصادهم 1000 واحد، وفي قرية، في قرية من بلد له الفرس وله الرومان وله الهند وله الصين وله الممالك العظمى، ده ناس في الصحراء كده من البدو 300 واحد مع 1000 واحد، ايه الموضوع؟ يتحول الى انه يوم الفرقان عشان ايه؟ انما يا اخواني هي دي الفكرة، فكرة الفيصل الفارق. عشان كده فعلا كلمة اللحظة الفارقة دي ان هو لحظة الفصل، يوم الفصل، يوم الفارق. عمر بن الخطاب يسمى فاروق لانه هكذا. نفس الحكاية حصلت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابو بكر الهادئ اللطيف الجميل اللي هو ساكت معظم الوقت ده، طلع في حاجتين ثلاثة. الحقيقة يعني هي فرق زمن، حاجة بسيطة جدا. الرسول مات، اللي هيقول مات هنقتله، طلع هو قال لا مات صلى الله عليه وسلم، وما قالش لحق بالرفيق الأعلى ولا توفي ولا ذهب إلى ربه، مات. فرشدت الأمة. طيب يا أبو بكر أجل بقى بعث أسامة، قال سأنفذ بعث أسامة ولو جرت الخيل بأرجل أمهات المؤمنين. طيب قتال المرتدين هتقاتل كل دول ازاي؟ هقاتلهم. طب ومانع الزكاة، دول بيقولوا لا إله إلا الله ما تصبر عليهم، سأقاتلهم. تحرك 12 جيش وانت لسه الناس في ردة وفي منع زكاة وفي ريبة وفي حرب، وتنفذ بعث أسامة برغم هذا، وسايب المدينة فاضية اللي هيدافعوا عنها مين ان شاء الله، ومصمم. ومين اللي بيعرضوا؟ ناس كده في حجم عمر بن الخطاب، يجيله من يمينه ومن شماله. وابو بكر ايه، حاجة عجيبة الشكل والله. عشان كده انا اللي كانوا معنا زمان وعارفين المحاضرة او الاثنين اللي ورا بعض اللي سميتها عمالقة الصحابة، كلهم عمالقة، لكن ذكرت عدد 6-7 من الصحابة، قلت عمالقة الصحابة، الكتيبة العملاقة فعلا. ابو بكر يمسك عمر بن الخطاب يقول له كنت ارجو نصرك فجئتني جئتني جتلي يعني فجئتني بخذلان، أجبار في الجاهلية، خوار، خوار عمر بن الخطاب، خوار في الإسلام. وفضل به حتى قال سيدنا عمر يقول لحد ما حتى وظل بنا حتى يعني استشعرت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا فشرح الله صدري. وقدر، والناس مش موافقة. لكن إيه اللي حصل؟ حروب الردة ومانع الزكاة وبعث أسامة. فوت كده انت شهرين ثلاثة بس تلاقي عاصمة الدولة الإسلامية استقرت، والجزيرة العربية استقرت، والرومان اتهتت وفجعت. الرومان اللي كانت توشك انها تأكل الدولة الوليدة، شيء رهيب عظيم، لأنه لحظة جسارة الخطوة، لحظة بدري، سنة بدري بدري، حاجة صغيرة بدري، حاجة صغيرة. أنا طبعا لو فضلت أمشي ورا ده عشان أقول لكم كتير، إنما أنا عايز أقول لك أن هذا الرجل رحمه الله الشيخ رفاعي سرور أكرمه الله، إذ أدرك لحق وفعل هذا ثم توفاه الله. ولذلك كلمة من قبل أن يأتيكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن تقول نفس، من قبل أن، كل دي اقرا سورة الزمر، يعني حوالي كده 8-9 سطور ورا بعض اقراها. دي آيات قرأتها فشعرت بمنتهى الانفعال بسببها، انه الحق، انت مش ضامن اي حاجة انت. ولذلك يا اخوانا انتوا دربوا نفسكم حتى عند الموت، ما انت لما يحصل حاجة فجأة مش هتلحق تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وعمارة بتقع ولا في حادثة ولا غيره، الا ان كنت مدربا، الا ان يشاء الله، انما مدربا انه لما تقع مفاجأة اقول اشهد ان لا اله الا الله، ان شاء الله كباية تقع، ان شاء الله منديل، ان شاء الله الحق اشهد ان لا اله الا الله. خلي الكلمة دي معك دائما، لانه من كان اخر كلامه من الدنيا، طب وانا اضمنها ازاي دي؟ ازاي يعني؟ يعني كلمة ولا تموتن الا وانتم، طب انا ازاي بعد شرفني انا اموت امتى؟ فانا بحافظ على حال المحدد. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وحتى شوف شوف حتى وفاته كانت درسا كبيرا. أنا لما سمعت يعني في اللحظة التي سمعت فيها بخبر وفاته هو ده المعنى الذي قفز إلى ذهني لحظة الإدراك إنه لو كان توفي قبل أنه يلحق المسألة سبحان الله ربما بالعكس كانت تحدث أشياء وتكون هناك أوزار لمن سكت أو شيء من هذا القبيل. فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين وأن يعلمنا جميعا معنى المبادرة المسابقة إلى الخيرات يا رب العالمين. المسألة الثانية يا إخواني تتعلق بما يجري الآن في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى واسمحوا لي أن النهاردة شوية نطوف بمعاني التي تدور بالأمة الإسلامية القريبة منا حتى. المسجد الأقصى أولا لازم تعرفوا أن في مسجد الخليل إبراهيم اللي هو منسوب إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. في زمان كانوا بيقولوا لا يمكن نسمح بأنه يعتدى على الحرم الإبراهيمي أو الحرم الخليلي وكانوا يسموه كده ومع ذلك اعتدي عليه وأصبح جزء نصف تقريبا مسجد الخليل إبراهيم بتاع اليهود وبيصلوا فيه اليهود ويدنس خلاص ما بقاش بتاع المسلمين من 3 4 5 6 سنين مش من زمان قوي يعني واحنا عايشين كده. ما يحدث في المسجد الأقصى من حفريات من القب مسجد قبة الصخرة من غيره من غيره دي مسائل متصاعدة. طبعا العبء رقم واحد يقع على أهل مدينة القدس لا شك في ذلك لأن العبء رقم واحد هذا يا مرحبا خليل فأهل المسجد الأقصى هناك وده كان زمان كان يقول لك انه انتوا شفتوا ولا مش فاكر فاكرين لما حد تنادى هناك نداء على يعني حد زعق كده فالعساكر اليهود جريوا خائفين يا ألف مرحبا أهلا وسهلا لا هاتوا كرسي سريع إن شاء الله أهلا وسهلا يا مرحبا لا هات كرسي طبعا لا انتظر يا مولانا لا هات كرسي كويس دو مسند وشغلان من فضل اتفضل اتفضل يا ألف مرحبا
لا قدام شوية عشان الميكروفون ما يضايقش
ربنا يحفظك
يا ألف مرحبا جزاك الله خيرا ربنا يحفظك
فالمسجد الأقصى يحدث بداخله كما قلت في القدس لا شك أن حركة يعني المسألة محتاجة ساعات قرار بأن قرار بالاستشهاد بقى خلاص ما هو فأهل المسجد الأقصى الحقيقة قائمين بهذا وأنا عارف أن في حواجز إنما لو لا أنا يعني علشان أتجاوز بسرعة هذه النقطة انتوا فاكرين معرفش اذا كنتوا شفتوها ولا لا ان كانوا جابوا مرة فيديو انه 2 عساكر ماشيين في المدينة القدس القديمة عساكر يهود فحد كده من ورا الشيش ولا من شباك ولا حاجة زعق راحوا جارين هو بيزعق بيقول ايه اي كلام هما بصوا ما لقوش حاجة جريوا خافوا فهم اصلا مرعوبين فما ان ينبعث من هناك من الداخل ان شاء الله يعني انا زي ما واحد زمان قال لو انبعثوا بالمطاوي ايوه في احتياطات وفي غيره انما نفس الرساله عايز اقولها لأهل سوريا. أهل سوريا أديكوا شفتوا اللي حصل الأسبوع ده، حصل إيه؟ انتوا رحتوا أظن الجمعة مش مبارح دي اللي قبلها عند سفارة سوريا وعملتوا ضجة وقلتوا مش عايزين السفير وكده. أوكي ماشي حاضر، مش عايزين السفير، تعالى يا سفير سوريا وتعالى يا سفير مصر، خلاص انبسطتوا. بس حاجة رمزية مهمة والسوريين فرحانين وكل حاجة، بس أصلا بشار الأسد ما يهموش تسحب 50-60-100-300 سفير، ده ما يهموش تقتلهم، ما يهموش انه تاخد سفاراته كلها، ما يهموش حاجة، هو ده مش هيخليه يسيب، انما الحراك في الداخل عنده. وانا عايز استرجع مع حضراتكم اللي كنا قلناه في ايام حصار غزة، قلت لو ان الشعوب، وطبعا ولا كنا نعرف ان القدر يخبئ 25 يناير ولا غيره، انما قلنا لو ان الشعوب نزلت الى الشوارع مش في مظاهرة موقوتة وتروح، وانما نزلت الى الشوارع وقالت مش مروحين بس، اسرائيل تحل مشكلتها مع كوب مع المسجد الاقصى وسوريا كله يتحل، لانه مش مروحين معناها سقوط الانظمة فورا. انا كنا بنقول الكلام ده سنة 2008 وكنا ندعو الناس اليه، وربنا اراد بقدره، ما حدش ما تتصوروش ان لا في ولا الهام ولا ده، هي ربنا اراد بقدره ان ده اللي يحصل. الناس لما تحولت مظاهرات 25 ثم 28 يناير الى ان الناس قالت مش مروحين، خلصت القضية. فاهل سوريا انا وجهت اليهم هذه الرسالة مرارا، مش وجهتها للي نازلين، لا، للمتباطئين اللي لسه ويتركون هذا الإيغال والتوغل في الدماء بهذه الصورة. لذلك أقول إن الله بالغ أمره إن شاء الله بإذن الله. وهناك رؤية رآها من لا من أعرفه من 40 سنة مثلا أو حاجة زي كده، ولم يكذبني قط، ويعني وأصدقه، رأى رؤيا في يوم قريب، أنا سجلتها التاريخ من يوم يمكن أسبوع ولا شيء من هذا القبيل، بأن الأمة تسرع سراعا بأعداد ضخمة تجتاز أرض فلسطين بكاملها وتستعيد المسجد الأقصى وتستعيد المقدسات، وأسأل الله عز وجل أن يجعله فتحا. أما يا إخواني وقد ذكرنا بيت المقدس وذكرنا
كل الأنظمة العربية إن شاء الله كل محد
يا رب يا رب. هو بس الحقيقة بقى الحكمة في الإحكام اللي هو ما بعد هذه النظر. أنا كما ذكرت سوريا وكما ذكرت، فإنني اسمحوا لي أن أذكر أيضا مسألة اليمن. اليمن معذورين شوية لأنها مجتمع قبلي، فربما يخاف من أنه في رغبة في انفصال الجنوب، ربما يخاف من حوثيين في الشمال، ربما يخاف من تخالف القبائل. إنما لا شك أن اليمن أصبح عليها عبء ضخم جدا باللي هم عملوه ده، أصبح عليهم سنتين كاملتين من المرابطة الكاملة، ما يعرفوش يناموا سنتين، ما عادش ينفع، لأنه اختار إن الثورة دي كلها قامت لإزاحة شخص واحد بس اللي هو علي عبد الله صالح، وإن النائب بتاعه يأتي وهو اللي يبقى رئيس، ويبقى اسمه الرئيس التوافقي، من أجل أنه يمضي باليمن سنتين. السنتين دول يا ترى هو بصفته كان نائبا للرئيس سيكون مواليا للنظام الذي كان جزءا منه، ولا يا ترى سيكون مواليا للشعب؟ دول كفتين هيتنازعوا، وخصوصا ان اليمن شيء مش سهل. اليمن هي البلد المشرفة على حتة صغيرة بتمر منها اقتصاد اسرائيل كله، اللي هو مضيق باب المندب. فما لم تكن النظم التي تحيط بهذا المنفذ نظم مضمونة لدى أمريكا وإسرائيل، ما لم تكن كده أمريكا وإسرائيل مستعدة تدفع ما يعني ما لا تتصورون من أجل حماية المكان ده. شوف احنا بنتكلم عن خليج العقبة اللي عندنا الصغير ده، اللي عامل زي ترعة، ومش ترعة طبعا، انما حاجة صغيرة كده شوفها على الخريطة. مضيق باب المندب ده اصغر، لذلك هم مستميتين. السنتين دول هيبقوا بقى كلهم عبارة عن لعبة امريكا واسرائيل والقوى العظمى في مواجهة الشعب ولذلك انا لكن بس مش عارف اقول لهم حاجة، لان هو بيقول لك انه عندنا الظروف أصعب عشان قبائل وغيره، إنما أنا لو علي أشعر إن سنتين كاملتين تنفلت في، وخصوصا إن المقترح ده مقترح الأنظمة العربية. الأنظمة العربية اللي هي مبادرة الخليج، دي مبادرة الخليجية، هي الأنظمة العربية اللي اقترحت. إيه رأيكم يا حلوين؟ انتوا زعلانين من علي عبد الله صالح، طب هنشيله ونمسك راجل لطيف عبد رب منصور هادي، شوف كده اتفرج جميل خالص، ايه رايك؟ هيمسك الحكم وراجل انتوا طيب وغيره والفصائل. انت عايز تخلص كله. فانا عايز اقول ايه، استنى بقى. فالفكرة ان احنا بننظر في هذا على انه تطويل للحظة الخطر، ومش انا هشتغل واللي خصمي ساكت، لا ده السنتين دول تدفع مليارات تشتري ناس، وناس تقف لناس، ولحظات الثورة اللي كانت حاسمة ومحسومة تصبح تتفرق، والناس يقفوا البعض، وناس تهتف والتانيين يشوشروا عليهم بالميكروفون، وناس يقولوا كلام هنا والتانيين ضدهم يقولوا هنا، وناس يجتمعوا في الميدان ده يقوم يجتمع لهم ناس في الميدان ده. لذلك عايز اقول لكم اللي انا ذكرته قبل كده، انه فكرة العنصر التوافقي اللي يمشي الدنيا دي مش فكرة مصرية، دي طبقت في تونس صح ولا لا، وطبقت في اليمن صح ولا لا، وطبقت عندنا او ناويين يطبقوها عندنا. وعلى فكرة عرفته انا اول امبارح الرئيس توافقي، خلاص الف مبروك عرفته يعني. لا مش هقول لك طبعا انا فانما جاءني الخبر به يعني على كل حال. لا راجل كويس والله يعني، لحظة واحدة بس. فأصبح اليمن، يبقى إذن لما تلاقي وبدأت تسوق الفكرة الآن في ليبيا، مع إنه ليبيا أصلا ما عندهمش، إنما برضو قالوا عايزين واحد كده وسطاني يمشي على الونجين. لما تلاقي ان البلاد الاربعة التي وقعت فيها الثورات الاربعة والتي ازاحت الطواغيت الاربعة بتطرح فيها نفس الفكرة هي هياها، يبقى دي بقى هي الفكرة العوبة الخارجية، التزيين الخارجي اللي مبعوث لبلادنا يسوق علشان يلتهم نتائج الثورات. واضح؟ فدي لعبة واضحة. ولذلك اتفرجوا على الرئيس التونسي، تسمعوا تعبيراته وكلماته ولا لا؟ خلاص بدأ، خلصنا خلاص بقى قابلني. وسترى العجب، ويسأل الله السلامة لأهل اليمن من النظام ده. الآن مسألة لم تبقى الآن إلا مصر بقى خلاص، يعني وإلا خلاص. والمسألة إيه؟ إحنا بنتكلم وقت شهرين ثلاثة قدام خلاص هتقولوا كان هناك. فإحنا الآن في أقصى درجة للرباط، نسأل الله عز وجل. أنا بس حبيت أقول لكم عشان في ناس بيفتكروا ان النبتة دي فكرة داخلية، ان احنا كده من باب الاخلاص قلنا نعمل رئيس يعني يتوافق عليه الجميع، فنفتكر ان ده اخلاص داخلي، واذا بنا نفاجأ بانه اثر للتسويق العالمي وزين لهم الشيطان تزيين. فضل يا الف مرحبا، بس احنا محتاجين كراسي قبل ما تخليهم ييجوا. يعني احنا عايزين واحد يبقى لو سمحتوا وزير الدولة لشؤون الكراسي. انا ممكن اتنين ولا ثلاثة لو سمحتوا، عايزوا حد يبقى مسؤول كراسي. انا ممكن واحد، ادي واحد اتنين ثلاثة وانت خلاص اربعة. الجماعة دول شغلتهم اول ما خلص يجيبوا لنا كراسي هنا ان شاء الله. وفي مرقد يا الف مرحبا يا اخي الكريم، شكر الله لك، حياك الله، ربنا يحفظك، اشرقت الانوار ما شاء الله. ده اي يوم كريم مبارك، نور كله، الدنيا نورت. ما هو عشان كده بيقول لك انه كلمه صباح النور خلاص، فاضل بقى حزب يبقى اسمه حزب الخير عشان نسد عليهم صباح الخير وصباح النور وكله ان شاء الله. فإخواني الفكرة يا ألف مرحبا، أشرقت الأنوار، والله ربنا يحفظكم من كل سوء وينصركم نصرا كبيرا يا رب العالمين. فإخواني طبعا هعرفكم بإخواننا الكرام وضيوفنا الأعزاء، بس اصبروا علي لأنه لابد أن يعني أمهد لهذا وأن أقدم له تقدمة إن شاء الله. فأنا عايز أقول أنه الفكرة ساعات تأتي في أن الموضوع يبان شكله حلو، ازاي ابينه شكله حلو. هضرب لكم المثال الاتي، والحقيقه انا هكلمكم باخلاص مش بسياسه، والكلام ده يمكن معرفش اقوله كله لانه يبقى محرج بالنسبه لي شويه. انما مثلا امريكا كانت عايزه حسني مبارك، لكنها عملت حاجه لطيفه جدا، راحت عاملة كأنها عايزة واحد تاني، وبدأت تسوق لحد ما كل الناس فهمت ان الواحد التاني ده خلاص هو اختيار امريكا. ويمكن يكونوا التانيين دول فعلا تبع امريكا وكل حاجة، لكن مش هو الاختيار، الاختيار لا يزال عند حسني مبارك كان. فيفضل الشعب فاهم ان دول اللي قائمين الجايين، بينما هي دي اللعبة انه بيعمل فريقين. ما هو انا مدرب الاهلي، انا مدرب الزمالك، عشان اعمل مباراة جايز اعمل الفريق الف والفريق ب، جايز اخليهم يلعبوا ضد بعض واقسمها تقسيمة بالورقة والقلم في البيت بالليل، اقول اجيب ده هنا وده هنا عشان اعمل فريق قوي اعرف اختار التشكيل بيه. فهو ده توزيع ادوار. فكذلك تزيين الفكرة بحيث ان انت كلنا هنا في مصر افتكرناها فكرة نبتة من البيئة المصرية، وكذلك تونس تفتكرها نبتة من البيئة التونسية، واليمن تفتكرها نبتة من البيئة اليمنية، وليبيا دلوقتي بفكرها طلع من عند اليمن، وفي ناس قاعدين في الأوضة هناك في الدور 25 في أمريكا قاعدين يضحكوا ملء أشداقهم. ليه؟ حلو، وقعنا أول شعب، تاني شعب، ابلع، بلعت كم ثورة لغاية دلوقتي، خد بقى كوباية مية عشان تبلع اللي بعده، واشتغل وخلصنا. عشان كده الإحكام، وأنا لو تذكرون يا إخواني، وقبل ما الواحد كان يبقى في ذهنه أي شيء، في فبراير ومارس اللي فات، فبراير ومارس السنة اللي فاتت، كنا بنقول إن الشعب المصري لم يقصر في إنه يعمل ثورات ويشيل ناس، إنما دائما كان يقصر في الوعي، فتلتف النتائج عليه مرة أخرى ويضيع. وذكرت ده كذا مرة، قلت لكم إن عمر مكرم خلع فرشة باشا وولى محمد علي، فالتف محمد علي وشرده وفصل شيخ الأزهر وعاد مرة أخرى. وإن أحمد عرابي عمل ثورة وقال وإنا والذي لا إله إلا هو لن نورث بعد اليوم، وظل يورث 70 سنة ملكية وستين سنة جمهورية وحنف القسم يعني 130 سنة توريث وقف. مش انتوا فاكرين كده؟ لسنا تراثا ولا عقارا لقد خلقنا الله أحرارا، واحنا كلنا فرحانين بقى، ما هو كلام هايل كده. وهو أسأل الله انه كان صادق، هو ما بس يعني هو افتكر كده، هو كان شعاره ساعتها سنحيا كراما. خلاص قال لك بقى وإنا والذي لا إله غيره لن نورث بعد اليوم، ومئة وثلاثين سنة توريث يا أخي. خلاص. والتاني مصطفى كامل، الجلاء التام أو الموت الزؤام؟ الموت الزؤام. خلاص. طيب وإيه؟ وأنصار مصطفى كامل سابوه، سبحان الله، سابوه راحوا للفصيل التاني اللي قال تعالوا نتكلم ونتفاوض، وقعدوا 34 سنة يتفاوضوا من غير نتائج. وفي ثورة 52، انتوا مش واخدين بالكم، ثورة 52 الجيش عمل ثورة والشعب واقف بيحمي المنشآت لصالح الثورة، يحمي الوزارات والبنوك والسنترالات، وبعدين التف الظل. عشان كده احنا التقصير يأتي في الوعي الذي يكون بعد، لأن الشعب يحرس أموره، يحرسها ويصمم. ولذلك والله الإخوة القدام يمكن اللي عارفين الكلام ده، كنا بنتكلمه ازاي زمان، كان لما يجي يتذكر الناس حدث الهجرة كله يتكلم عن الهجرة، لكن سبحان الله كنت دائما أحب أن أتحدث عن الأيام التي جاءت بعد الهجرة. هو خلاص وصل، حول الصحابة إلى نبطشيات 24 ساعة، لدرجة اليوم اللي ما بقاش فيه واحد قال يا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، لأن الناس تعبت من الجهد. وجعل على فجاج ومداخل المدينة، ووصلوا إلى يعني مسألة في الحقيقة اللي هي وإيه، واتبعت لهم اتبعت لهم خدع كتيرة، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لو أراد أعدى أعدائكم أن يكيدكم ما كادكم بمثل ما كادكم به هذا الرجل، لأن يضربوا بعض. الوعي أنك تخلي الأمة يقظة لما يحدث لها. نعم نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد. أيها الإخوة، أيضا لابد أن تعلموا أن من أعظم وأهم الأهداف في المرحلة القادمة فعلا على المستوى بلادنا التي ذكرتها، سوريا وتونس وليبيا والفلسطين واليمن وغيرها وغيرها، لازم تعرفوا فكرة اللحمة الواحدة اللي هي ليه بقى؟ البلاد دي كلها عقيدة واحدة ومذهب واحد وثقافة واحدة، وفعلا لابد أن تزداد الأواصر وتقدم على ما غيرها، على أي شيء غيرها. وأنا عايز أقول لكم أنا أحب أوي، طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك للشعب التركي المسلم الصالح الصادق اللي بيستعيد بإذن الله تعالى يبلغ آفاقه يا رب العالمين. لكن ما تجيش تعتبرني ساذج وتقول لي المحور المصري التركي الإيراني علشان تنشئ محور يدمر المحور الأصلي اللي هو الامتداد العربي. انت في اللحظة انا عايز ماشي انا وسهلا، انما تخليني اعتمد سياستي على معنى يبقى دوره ان يخلي كل من كان معنا ونحن معهم وعلى وشعوب يعني تذوب في بعضها ذوبانا، لما تسيبك من العوارض تلاقيها كده، تخليني اشعرهم بالقلق مني وانا اشعر بالقلق منهم. ولذلك حتى الأنظمة اللي انتم متصورين ان هي تقف مع النظام السابق وبتدافع عنه وكذا، سيبك شوية، أصل ده كلام فوق، كلام يعني ملهوش قوي أعماق، إنما لابد أن نتبنى هذه الفكرة باستمرار أيها الإخوة. الحاجة الحقيقة الأخيرة في الأوراق اللي لأنه عايز يعني أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. اللي كتبوا عن الانتخابات الرئاسية وتعديل قانون انتخابات الرئاسة. طبعا المسألة فيها خطر شديد. لا نظام تصويت المصريين في الخارج دقيق بحيث ان هو يبقى ما يحصلش من وراه تزوير. ودي كانت سهلة في انتخابات الشعب والشورى 300 صوت هنا 500 هنا 1000 هنا. انما في انتخابات الرئاسة ممكن تتحول الى مليون ومليونين وكده من الاصوات. ما هو 7 مليون انما اللي هيسجلوا ويحضروا نفترض اقل من كده. افترض 2 مليون. حلو قوي 2 مليون ده 2 مليون يدخلوا الاعادة ويطلعوا من الاعادة وجايز يدخلوا حاجة تانية. فالمسألة خطيرة. خطيرة جدا. الى جانب ان مش القرار في اعلان النتيجة النهائية ده القرارات حتى في الاول. الحقيقة الكلام ده لما عرض وانا معرفش طبعا اللي حصل النهاردة لسه في البرلمان ما انا هقول اهو. فممكن يبقى المتصور ان في مستوى ان احنا نطالب باعلان دستوري اخر علشان تعديل وده مطلوب. لكن بقى ده انا راجل قانون اصلا يعني شغلتي. فانا اتكلمت اخواننا من اعضاء اللجنة التشريعية واقترحت عليهم اقتراح هايل جدا. دلوقتي الاعلان الدستوري حصن ايه؟ حصن قرارات اللجنة بالضبط. واللجنة دي ما شاء الله يعني يرأسها يعني لا ده اكتر من كده. احنا عندنا سوابق محترمة مع يعني وبعنينا بعناية يعني مش حد نقابة المحامين اشراف على انتخابات نقابة المحامين كانت حاجة زي الفل. حاجة هايلة يعني حاجة تمام. وغيره انتخابات دائرة الخليفة كان يرأس دائرة الانتخاب كان يرأس لجنة الانتخابات اللي أجرت انتخابات الخليفة وشغل يعني طيب ماشي. لحظة بقى ما أنا أقول لحضرتك. فالحين قلت لهم إيه؟ طيب يستطيع البرلمان ان هو يحدث تعديل تشريعي ولو سمحتوا لو انتوا عندكم علاقة باي حد من النواب من اي اتجاه وصلوا له الفكرة دي. بصوا يا جماعة القرار هو ده القرار. قرار لا تصدره اللجنة. ما بعد القرار محصن خلاص ما تقدرش تلغيه اذا صدر. لكن تقدر تلعب فيما قبل القرار. تقدر تطلع قانون يقول انه لا يجوز للجنة ان تصدر قرارا في البنود الاتية مثلا 10 بنود تختارهم زي مثلا رفض اوراق مرشح زي مش عارف ايه زي ايه الا اذا احالت هذا البند الى مثلا المحكمة الادارية العليا لتكتب تقريرا فيه ويكون ملزما للجنة. في الحالة دي يبقى انت خليت ان اصدار القرار من شروطه الاسبق انه يعرض على جهة قضائية. مفهومة النقطة دي؟ تاني دلوقتي اللجنة الرئاسية دي هتصدر قرار. يقدر البرلمان يطلع دلوقتي قانون يقول كده يقول انه لا يجوز للجنة الرئاسية انها تصدر قرار في حاجات معينة هو يحددها الا اذا عرضت هذا القرار على جهة قضائية محكمة قضائية ما. فمثلا افرض ان حضرتك تقدمت الانتخابات الرئاسة ورأت اللجنة انها لا ما تقبلش اوراقك وما تدرجكش وانت ما تنفعش تبقى مرشح. بدل ما تطلع قرار برفض اوراق ترشيحك تحيل الى المحكمة الادارية العليا تقول كده حيث تبين للجنة ان فلان فلاني غير مستوفي لاوراق الترشيح او لشروط الترشيح بيحال إلى المحكمة أو لهيئة المفوضين أو زي ما يكون لإبداء الرأي فيه. إذا ما تعملش كده يبقى القرار ليس لها حق إصدار القرار. لو حصل كده في الحقيقة هنوجد الناحية القضائية، لكن هذا مع التصميم على مسألة التحصين. إنما في الأول وفي الآخر وفي الوسط لازم تعرفوا إن وقفة جموع الناس هي الشيء الوحيد، يعني إن شاء الله بإذن الله والله عز وجل بيده المقادير كلها. لكن هذا ما أقترحه، اللي هو أن يصدر قانون عن مكونات القرار وخطوات القرار، مش ما بعد القرار ولكن ما قبل القرار.